أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الأدلة على اللزوم مع كون مدلولها أعم من اللزوم في الملك الحاصل من البائع، واللزوم في مطلق ملك وإن حصل من غير البائع، بل مطلق اللزوم ولو في غير الملك، كما ضربت أمس مثالا في الصلح. الصلح مثلا على تفسير المصنف هو التسالم والتوافق بين طرفين على أمر، عندما يقول صالحتك على الكتاب بدرهم، هذا ليس تمليكا للكتاب بدرهم ليكون مثل بيع الكتاب بدرهم، كما أن بيع الكتاب بدرهم تمليك لعين بمال، يكون الصلح على الكتاب بدرهم تمليك لعين بمال، فيدخل هذا القسم من الصلح في تعريف البيع بأنه تمليك عين بمال، وينتقد التعريف به. هذا سابقا أجبنا عنه، قلنا لا شيء من التمليك للعين بالمال الذي هو تعريف البائع يصدق في غيره، وموارد النقد كلها دفعناها منها الصلح، وفسرنا الصلح بأنه التسالم. إذن لا تمليك هنا، فإذا وقع تسالم منهما على كون الكتاب كتاب فلان منهما لفلان الآخر منهما بدرهمه، فهذا ليس تمليكا، لكن يمكن أن يشك هل هذا التسالم لازم، لا يجوز لأحدهما الرجوع فيه وفسخه، أم أنه غير لازم ويجوز الرجوع فيه. مثل هذه الأدلة التي نطرحها اليوم تدل على اللزوم في الملك حصل ببائع بغيره، وفي غير الملك كما في هذا المثال، وهما دليلان. أولهما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ودل من جهة الأمر بالوفاء على وجوب الوفاء، لأن الأمر للوجوب فيجب الوفاء بالعقد. ومعنى الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه وترتيب أثره. إذا كنت قلت لك بعتك الكتاب بدرهم، فالوفاء بهذا أن أقول وألتزم بأن الكتاب أصبح لك بالدرهم بالأثر، فالوفاء بالعقد العمل بمقتضاه وترتيب أثره، هكذا أكون وفيت لك بما تعاقدنا عليه. فيكون الآية دالة على وجوب ترتيب أثر العقد والعمل بمقتضاه، لكنها لم تقيد ذلك بزمان دون زمان أو بحال دون حال، مثل يعني أوف له ما لم يرجع أحدكما، ليس فيها مثل هذا القيد، فتدل على وجوب الوفاء وترتيب الأثر والعمل بالمقتضى مطلقا ودائما، وحتى لو رجع أحدهما وهذا معنى ثبات أثر العقد ومقتضاه، اللي هو عبارة أخرى عن لزومه، فهي من أدلة اللزوم. قد يقول قائل إن موضوع الحكم في هذه الآية بوجوب الوفاء هي العقود، العقد، والعقد هو اللفظي ولا يشمل المعاطاة، لا يقال عقد إلا للمؤلف والمركب من اللفظ، من الإجابة والقبول، بعتك قبلت، فلا يشمل المعاطاة التي هي معاملة فعلية، ولا يصح الاستدلال بالآية في المعاطاة كما هو المقصود. نريد أن نستدل، بل الآية تدل على اللزوم بالبيان الذي قلت، لكن في العقود اللفظية، ولا تشمل المعاطاة التي هي محل النزاع والكلام فعلا. جواب هذا الكلام أن كون العقد هو المعاملة اللفظية هو اصطلاح خاص في الفقه. مثلا تجد الفقهاء يقول لك العقد هو المركب مثلا من الإيجاب والقبول، عقد البيع هو الذي يتألف من إيجاب بلفظ كذا وقبول بلفظ كذا مثلا، هذا اصطلاح. وأما لغة فالعقد مطلق العهد، كما دلت عليه رواية عبد الله بن سنان الواردة في تفسير هذه الآية أوفوا بالعقود، يقول فيها: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال: العهود، العقد، العهد. والعهد إذا كان العقد يختص باللفظ فالعهد لا يختص باللفظ أصلا، يعني إذا كان يجيء في العقد توهم اختصاصه باللفظ فالعهد ليس كذلك. فإذا فسر العقد بالعهد، إذن العقد أيضا في هذه الآية ليس أمرا لفظيا ولا يختص باللفظ، فيشمل المعاطاة، فتعود الآية شاملة للمعاطاة ويصح الاستدلال بها، باعتبار أن المعاطاة كالبيع اللفظي فيها نوع تعهد. ما معنى أن البيع مثلا اللي هو عقد هو عهد؟ يعني أن كل منهما يتعهد للآخر بشيء، بأن هذا الكتاب لك بالدرهم، والآخر إما يتعهد مثلا بأن الدرهم لك بالكتاب، أو إذا أردت الدقة على ما ذكرنا في بعض المباحث المتقدمة، هو يتعهد أيضا بكون الكتاب له بالدرهم، لأنه هو يقبل ولا يوجب. فذاك يقول بعتك يعني ملكتك الكتاب بالدرهم، هذا يقول قبلت، يعني لا يقول ملكتك الدرهم بالكتاب، يقول قبلت تملكه، قبلت أن أتملك تمليكك إياي الكتاب بالدرهم. وإن كان هذا المعنى كما قال مصنف هناك، وهو تملك الكتاب بالدرهم، حيث لا يتم إلا بتمليكه الدرهم عوضا على الكتاب، يكون التمليك مقصودا في الضمن، وإلا فالمقصود الأصلي لهذا اللفظ أتملك، تملكت، لا ملكتك الدرهم بالكتاب، تملكت الكتاب بالدرهم. هنا كذلك تعهدت لك بالكتاب مقابل الدرهم، يقول أنا أيضا قبلت هذا التعهد، يعني وأنا أيضا تعهدت بهذا، بما ما عندي لفظ قبول هنا، قبلت التعهد على أن الكتاب لي بالدرهم، ويتضمن التعهد له بكون الدرهم له بإزاء الكتاب. هكذا في اللفظ، في المعاطاة أيضا هكذا، هذا التدافع والتعاطي الخارجي المقصود به تمليك هذا بذاك وبالعكس، أي التعهد من هذا الطرف بكون هذا لك بكذا، والتعاقد من الآخر أيضا بما يناسبه. إذن العقد مطلق العهد، وفي بعض كتب اللغة أن العهد أو أن العقد ليس مطلق العهد، بل عهد خاص وهو العهد المشدد، كما في مجمع البحرين في مادة عقد عقد ذكر هذه الآية وقال العقود جمع عقد بمعنى المعقود، كأنه يريد أن يقول هذا من باب إطلاق المصدر وإرادة المفعول، مثل خلق بمعنى مخلوق، هذا خلق الله مثلا، هذه مخلوقاته، يعني هذا عقد يعني معقود. على كل العقد بمعنى المعقود. قال وهو أوكد العهود، والفرق بين العقد والعهد أن العقد فيه معنى الاستيثاق والشد، عقد هذا ليس موجودا في معنى العهد. العهد يعني التعهد، العقد يتعهد بتأكيد لأن فيه معنى الشد والاستيثاق. فهذا فرق، أن العقد فيه معنى الاستيثاق والشد، ولا يكون إلا من متعاقدين، والعهد اللي ليس مثله في معنى الاستيثاق والشد قد ينفرد به الواحد. بناء على هذا فالعهد أعم من العقد، لذلك قال فكل عقد يكون عهدا ولا يكون كل عهد عقدا، لأن بعض العهد وهو الخالي من التأكيد ليس بعقدين. إذن متلخص من هذا الكلام أن العقد عهد خاص وهو العهد المشدد المؤكد. نقول آخر الأمر، سواء قلنا كما جاء في الرواية العقد العهد أي مطلق العهد، أم قلنا كما نقله صاحب المجمع إنه العهد المشدد، على كل حال هو عهد مطلقا أو خاصا، والعهد لم يؤخذ فيه لفظ، يكون باللفظ ويكون بغيره. فعلى كل تقدير يبقى الآية شاملة للمعاطاة، واضح كيف؟ يبقى الآية شاملة للمعاطاة، وإما أن العقد في الآية معناه العهد مطلق عهد مشدد أو غير مشدد، وإما أنه معناه العهد المشدد فليكن. أوفوا بالعقود يعني بالعهود المشددة، شو يعني عهود مشددة؟ يعني غير هذه الموارد اللي فيها بيع وصلح وهبة وأمثال ذلك، مثل هبة معوضة وأمثال ذلك، ولا فقط يعني العهود والمواثيق الدولية مثلا، هذه كلها هذه مشددة يعني مؤكدة. مرة يتعاهد يقول لك إن شاء الله إن شاء الله، إذا أردت أن تهرب فقل إن شاء الله، إن شاء الله أعطيك كذا وأصنع لك كذا وما أبني لك كذا وأشتري لك كذا وأمثال هذا. ومرة لا، تعاقدنا أبرمنا الأمر، هذا بذاك انتهينا، هذا مؤكد مشدد، هذا من قسم العهد المشدد. فعلى التقديرين هذه العهود في موارد المعاملات تكون داخلة في الآية لأنها من القسم المشدد المؤكد الذي محل التزام. فبناء عليه يدخل المعاطاة، لأنه على كل حال العهد لم يؤخذ فيه اللفظ، وتكون الآية شاملة له، تكون دالة على اللزوم في مطلق في العهود مطلقا أعم من اللفظي وغير اللفظي، وإن كانت في خصوص المشدد وهي هذه من قسم المشدد. فتدل على اللزوم في محل الكلام وهي المعاطاة. من جملة الأدلة العامة الأخرى وهو الدليل الثاني هنا قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم. بيان ذلك أن الشرط الاصطلاحي هو الالتزام في التزام آخر التابع لالتزام آخر، مثل أن توقع عقدا لفظيا أو ما يكون مقامه مثل معاطات فعلية على هذا بكذا وتشترط في هذا العقد، مثلا تقول بشرط أن تخيط ثوبي، فالشرط اصطلاحا هو هذا الالتزام القائم في التزام آخر وهو الالتزام العقدي، فهو تابع لذلك الالتزام ولا يقوم بنحو الاستقلال، هكذا في الاصطلاح. لكن معنى الشرط بناء على هذا لا يشمل الشرط بهذا المعنى الاصطلاحي العقد، بل هو مقابل له. واضح؟ كيف مقابل له؟ باعتبار أن الالتزام العقدي هو الالتزام الابتدائي المستقل، يقول بعتك بكذا، يقول نعم قبلت، غير التابع لالتزام آخر. بينما الالتزام الشرطي هو الالتزام التابع المربوط أو المرتبط بعقد بالتزام آخر الذي لا يقوم من دونه، هذا معنى مقابل لذاك المعنى، هذا مستقل هذا التابع، فهما بحسب الإصلاح متقابلان. لكن المعنى اللغوي والعرفي للشرط هو مطلق الالتزام، مطلق الالتزام، حتى مثل الالتزام الابتدائي المستقل الذي لا يتبع التزاما آخر، فيكون الشرط بهذا المعنى شاملا للعقد. إذا قلت لآخر بعتك الكتاب بالدرهم يصدق عليه أنك شرطت له كون الكتاب له بالدرهم بحسب المعنى اللغوي والعرفي للشرط. إذن له عموم يشمل الالتزام الابتدائي، هذا من جهة. من جهة أخرى عليكم السلام، لم يقل الحديث المؤمنون عند شروطهم الواقع باللفظ حتى يختص بالالتزام الابتدائي العقدي يعني اللفظي حسب الاصطلاح في العقد وهو اللفظ، لم يشترط هذا ولم يقيد بذلك، بل أطلق كونهم عند الشروط كائنا ما كان. ولفظ شروط جمع محلى باللام، أو لا هذا ليس، هذا في لفظ جمع محلى باللام، هو جمع مضاف، لكن بحسب الظاهر الجمع المضاف كالجمع المحلى باللام، لأن هذه عبارة المؤمنون عند شروطهم أنت تستطيع أن تقلبها، تحذف الضمير وتضع اللام، تقول المؤمنون عند الشروط، ويقال هنا إن اللام حينئذ بدل الضمير. لو قيل هكذا كنت تقول جمع محلى باللام ويفيد العموم، فالإضافة أيضا يفيد العموم، جمع مضاف عند شروطهم أي كل شروطهم بحسب ظاهره، بلا فرق بين الشروط اللفظية وغيرها. فبهذا البيان يشمل الحديث الالتزام المستقل المعاطاتي، الالتزام الابتدائي الواقع على نحو المعاطات. طيب إذن الدليل من حيث الموضوع شامل للمعاطات، من حيث حكمه ماذا؟ الدليل فيه موضوع فيه حكم، فيه موضوع هو شروطهم في حكم هو كونهم عند هذه الشروط. فمن حيث الموضوع شامل للمعاطاة، من حيث الحكم نقول معنى كون المؤمنين عند شروطهم، وهذا ظرف، عند ظرف، والظرف لا يخبر به نفسه بل يكون متعلقا بالخبر المحذوف اللي هو مثل كائن ومستقر مثلا. فالمؤمنون كائنون عند شروطهم. ما معنى المؤمنون كائنون عند شروطهم؟ يعني المؤمنون ملتزمون بشروطهم، أي يعملون بمقتضاها ويفون بها ويرتبون أثرها، نظير ما قلنا في آية أوفوا بالعقود. ومن حيث إطلاق ذلك وعدم تقييده بوقت دون وقت أو زمان وحال بحال دون حال، يدل على أن المؤمنين واقفون عند شروطهم، ملتزمون بها، موفون بمقتضاها مطلقا ولو بعد الفسخ والرجوع. فيدل على أن الأصل فيما اشترط أو شرط المؤمنون فيما بينهم هو اللزوم ودوام ترتب الأثر، تماما كما فهمناه من آية أوفوا بالعقود. هذا دليل آخر. نقرأ هذا المقدار. قال: وقد استدل أيضا، أو وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى: أوفوا بالعقود، بناء على أن العقد هو مطلق العهد، كما في صحيحة عبد الله بن سنان، ولا يختص باللفظ ليخرج المعاطاة عنه، أو على الأقل هو العهد المشدد كما عن بعض أهل اللغة، لكن كيف كان؟ لا يختص باللفظ، عهد، العهد لا يختص باللفظ، سواء كان أي عهد أو كان العهد المشدد، العهد لا يختص باللفظ. وهذه العهود الموجودة في هذه العقود وما يقوم مقامها مثل المعاطاة هي من نوع المشدد، ليست عهود عادية مثل مثلا ما تضحك به على بعض أولادك أو على زوجتك: أتعهد بكذا أو كذا مثلا، يشبه هذه الوعود المتساهل فيها. لا، هذه عقود، هذه فيها التزامات مؤكدة مبرمة، فتكون مشمولة بالآية على كل حال. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون عند شروطهم، فإن الشرط لغة مطلق الالتزام، وإن كان في الإصطلاح الالتزام في الالتزام، في التزام آخر. وإذا كان مطلق الالتزام فيشمل ما وقع ابتداء مثل التزامات العقود والمعاطات، الألفاظ عقود اللفظية والمعاطات. وبما أنه هذه فيشمل، فإن الشرط لغة مطلق الالتزام فيشمل، وهذا التفريع على كونه مطلق الالتزام، إذن لابد أن نقول إن معنى مطلق الالتزام يرحمك الله أي الأعم من المستقل والتابع من جهة، ومن اللفظ وغيره من جهة أخرى، فيشمل ما كان بغير اللفظ ليصح هذا التفريع. واضح الكلام؟ يعني بدل أن نأخذ الجهتين مستقلتين فنقول من جهة الالتزام التابع والمستقل هو مطلق الالتزام شامل لهما، ومن جهة أنه الالتزام اللفظي أو الأعام لم يقيد بشيء فهو أيضا شامل لهما، هو شامل الجهتين بلفظة واحد. قال مثلا الشرط لغة مطلق الالتزام، حتى في معناه اللغوي لم يؤخذ خصوصية أن يكون باللفظ. ها، وهنا بعدما أن كان في معناه اللغوي لم يؤخذ خصوصية كونه باللفظ، يمكن في الكلام تقييده، لأن إذا لم يؤخذ هذه الخصوصية فمعناه أنه في نفسه صالح للأعم من اللفظ وغيره، فيمكن تقييده باللفظ، لكن الدليل لم يقيده باللفظ وأطلقه ليبقى على مقتضى معناه بالفعل وشاملا لللفظ وغيره. فهو لغة هكذا، فقد لابد أن تقول هذا المعنى اللغوي من حيث التقييد باللفظ وعدمه، وكذلك من حيث التقييد المستقل وعدمه، لا مقيد له في الكلام. يعني صحيح مثلا إذا قال أعتق رقبة، تقول الرقبة في اللغة لا فرق فيها بين الذكر والأنثى، بين الكافر والمؤمن، وصحيح، لكن يمكن أن يقيد أو لا، ويمكن أن لا يكون في مقام البيان من هذه الجهة، فلا ينعقد الإطلاق، تحتاج إلى الإطلاق. فهكذا لغة وقد أطلق بالفعل، لم يقيد، لم يؤخذ فيه خصوصية، وليس في مقام إهمال حتى يقال مثلا من هذه الجهة ليس يشمل كلا القسمين أو نحو ذلك. ففي الجملة أيضا نحتاج إلى الإطلاق. على كل حال، والحاصل تفضلوا. شو يعني إخبار؟ يعني تريد أن تقول مجرد إخبار؟ يعني أن هذا مثلا مثل يعني قولي في محل آخر المؤمن لا يلعب ولا يلهو، يعني ليس من شأني هذا، وهنا كذلك المؤمن من شأني أن يكون عند شرطه هكذا.
يعني أقول الإرشاد إن هذا سواء حماد المؤمن لا يلعب فيها نهي أو إرشاد، ما أدري
يعني. ما أنا أريد أن أفهم، يعني أنت تقول لي إرشاد، أريد أن أفهم هذا مقصودك أو لا. يعني تعالوا اليوم مثلا نحكي لكم قصة عن المؤمنين، ترى المؤمنون في الغالب، الغالب منهم في الخارج يلتزمون بالشروط وبعضهم لا يلتزمون، يعني المؤمنون بعضهم أوادم وبعضهم مخش أوادم مثلا هكذا. المناسب أنه كلام الشارع فيما يرتبط بمسائل فيها جهات شرعية ولها أحكام شرعية أن يحمل على ما يرتبط به كشارع ويكون مبينا لأحكام شرعية، لا أن يكون مثلا يبين أحوال خارجية لا ربط لها بالحكم الشرعي. إذا مقصودكم الإرشاد بالنحو الذي يناسب أيضا موردا شرعيا بمعنى صحيح، هو يرشد لكن في مسألة أيضا لها حكم، غايته أنه لم يتكلم فيها كمولى يأمر وينهى، ولكن أرشد، كما مثلا قد نقول في مثل قوله دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة في أيام الحيض، هذا مثلا ليس تكليفا وأمرا بترك الصلاة في أيام الحيض، بل هو إرشاد إلى أن الصلاة اللي تصليها في غير أيام الحيض اتركيها، تترك لا يؤتى بها في أيام الحيض، من باب أنها لا تتأتى منك ولا تكون صحيحة. لما؟ لأن الطهارة من الحيض شرط فيها. تريد نوع من الإرشاد إلى مثل هذا المعنى المرتبط بجهة شرعية، إرشاد إلى شرطية كمانعية شيء من هذا القبيل، كيف تبينه هنا؟ مثلا تقول يرشدنا، يقول المؤمنون عنده، هذا كيف؟ أنا إذا استطعت أن تبين لي الإرشاد هنا أناقش معك حينئذ على هذا الأساس، نحو من إرشاد يرتبط بشرع، لا إرشاد بمعنى حكاية عن واقع، عن شيء خارجي لا ربط له بالتشريع أصلا. لا بنحو المولوية ولا بنحو الإرشادية، ذاك شيء آخر. لا، هذا ما نحمل الكلام عليه، نحمله على ما يرتبط بشيء شرعي. غاية الأمر أنه في الشيء الشرعي قد يكون الشارع يتكلم كمولى له الأمر والنهي فيكلف يأمر وينهى، وقد يتكلم كمرشد عالم بخصائص الأشياء فلا تكليف فيها فيرشد، هذا يكون من هذا القبيل إرشاد إلى شرطية وأنها واقعا لا تتأتى منك لأنك حائض مثلا والحيض مانع، الطهارة منه شرط، وهكذا. بين لي كيف يكون هذا الكلام إرشادا إلى معنى من هذا القبيل مرتبط بجهة شرعية وليس مجرد أخبار خارجي، حينئذ ننظر فيه إن شاء الله. حاصل جميع ما تقدم من أدلة اللزوم المتعددة، ما أدري كم دليل، 6-7 أكثر 8، هو لزوم كل ملك ولزوم خصوص الملك الحاصل من البيع أيضا على وجه الإطلاق حتى بيع المعاطات. هذا هو المتحصل، والأدلة عليه كثيرة متعددة كما سمعت. لكن من جهة أخرى يقول مصنف الظاهر أن هنا إجماعا على عدم اللزوم في خصوص المعاطات. هذا الإجماع ادعاه صريحا كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، وتعضده كما قال المصنف الشهرة المحققة، أي المحصلة للمصنف على عدم اللزوم في المعاطات، باعتبار أنه يقول لم أجد القائل باللزوم في المعاطات إلى زمان بعض متأخر المتأخر، من الأول إلى الآخر، إلى زمان هذا البعض من المتأخرين من المتأخرين ما وجدت القول باللزوم. يقال هذا الذي أشار إليه بأنه بعض متأخر المتأخرين هو المحقق الأردبيلي، فإلى ذاك الزمان يعني تقريبا في القرن الحادي عشر أو العاشر مثلا، إلى هذا الزمان لم أجد القول باللزوم. فانظر إلى هذه الشهرة من الأول إلى ذلك الزمان، فيها كل القدماء، شهرة كبيرة عظيمة. هذه تعضد دعوة الإجماع على عدم اللزوم في المعاطاة. تقول وسابقا عندما نقلتم أقوال المعاطاة وقلتم إنها ستة ذكرتم أولها القول باللزوم عن المفيد. المفيد يقول المعاطاة تفيد اللزوم كما يفيده البيع اللفظي، هكذا نقلنا. فكيف الآن تقول لم أجد القول باللزوم فيها إلى زمان بعض متأخر المتأخرين؟ يقول هذا القول الذي نقلناه عن المفيد حكي لنا حكاية ما وجدناه نحن، حكي لنا حكاية، والعبارة التي وجدناها له في المقنعة لا تدل عليه. وقد اعترف العلامة أيضا في المختلف بأن العبارة المنقولة من المقنعة لا تدل عليه. العبارة المحكية أو بعبارة أخرى أدق حتى أقول لك، هذا القول حكي لنا حكاية من هذه العبارة، لكن هذه العبارة لما نظرنا فيها على ما حكيت وجدناها لا تدل على القول المحكي منها. والعلامة في المختلف اعترف بأن هذه العبارة المحكية من المقنعة ليست تدل على هذا القول. عبارة المحكية هي هذه، قال ينعقد البيع على تراض، بيع على تراض يعني ما دلت الأدلة على أنه هو المشروع والمؤثر والممضي، مثل دليل إلا أن تكون تجارة عن تراض، بيع عن تراض. ينعقد البيع على تراض بين الاثنين، هو ما قال بشروط، أنا أقول بشروط، هو بدأ يعدد الشروط هذه. ينعقد بين الاثنين فيما يملكان التبايع له، إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا أيضا وافترقا بالأبدان. إذن هذه العبارة ساقها لبيان شروط انعقاد البيع، فذكر شروطا: أن يكونا يملكان التبايع له، يعني مش فضولي أو كذا أو غاصب أو نحو ذلك، مالي أو لي وكيل، أن يعرفاه مقابل الجهل وبيع الغرر، أن يتراضيا شرط الرضا، وأن يتقابضا، لأنه قبل القبض إذا تلف المبيع مثلا من مال البائع كأنه ما باع، فلا بد أن أو بغض النظر عن جهل لا بد أن يتقابضا على كل حال، هذا شرط. وافترقا بالأبدان. هنا قد يستظهر اللزوم من هذه العبارة من جهة قوله وافترقا بالأبدان، اللي هو كناية عن انفضاض المجلس اللي بسببه يكون خيار، فإذا انفض يرتفع هذا الخيار. هذا الافتراق هو أعده في جملة القيود والشروط، لأنه كما قلت لك ذكر أن البيع على التراضي ينعقد بين الاثنين بهذه الشروط، آخرها افتراق الأبدان، فيكون النتيجة أن البيع ينعقد على حسب المناسب للافتراق، ينعقد البيع بكذا وكذا وكذا من الشروط وبافتراق الأبدان. خب كيف ينعقد البيع بعد الافتراق؟ الافتراق يزول به الخيار، يرتفع الجواز من البيع ويكون لازما، فيكون قوله ينعقد البيع مع افتراق الأبدان بمعنى ينعقد لازما عندما تفترق، وبشرط أن تفترق الأبدان، فيدل على أن البيع عنده ينعقد لازما. هذا من جهة. من جهة أخرى، هو لما عدد الشروط ذكر أمورا: التقابض، التراضي، معرفة المبيع والثمن مثلا وغير ذلك، ولم يذكر من هذه الشروط للانعقاد أن يكون باللفظ، فترجع العبارة في المحصلة إلى معنى أن البيع مطلقا لفظيا كان أو فعليا كالمعاطاة ينعقد لازما بهذه الشروط، فالأصل في البيع عنده أو البيع عنده ومنه المعاطاة لازمة. هكذا يمكن أن يفهم اللزوم من عبارة المفيد. هذا المعنى يرده المصنف، يقول: الذي يقوى ويترجح عندي أن لا يكون لكلامه إطلاق يشمل المعاطاة، بل يكون مختصا ببيان شرائط العقد اللفظي. والوجه في ترجيح هذا المعنى أن لفظ البيع الذي استعمله في صدر عبارة فقال ينعقد البيع على تراضٍ منصرف إلى البيع اللفظي، لأن عادة يعبرون بالبيع يريدون هذا المعنى العقدي، اللفظ تجارة هذا. والمصنف سابقا في بعض الكلام أشار إلى هذه النقطة، أنه عناوين الكتب والعبارات والمسائل في كلماتهم عندما يقولون البيع، باب البيع، باب النكاح، كتاب البيع، كتاب الإجارة إلى آخره، يراد بها اللفظي. واضح؟ يراد بها اللفظي المجتمع على الإجابة والقبول. فهناك انصراف لعبارة البيع إلى خصوص اللفظي، فكأنه قال ينعقد البيع اللفظي لازما بالشروط المذكورة. هو لم يناقش أن عبارة افتراق الأبدان تفيد الانعقاد اللزومي، لأن إذا افترقت الأبدان وزال الخيار يكون الانعقاد لزوما، وأما الانعقاد على غير وجه اللزوم فهو حاصل حتى قبل افتراق الأبدان، هذا لا يناقش فيه. لكن يقول لفظ البيع يراد به البيع اللفظي ولا يشمل المعاطاة بالانصراف، وعلى الأقل هذه العبارة على الأقل ساكتة عن المعاطاة ولا تدل عليها، إن لم أقل بالعكس نافية لانعقاد المعاطاة على وجه اللزوم. لما؟ لأن هذه العبارات عادة في مقام البيان، فإذا قال البيع أي اللفظي هو الذي هو ينعقد لازما بشروط كذا، ففي مقام البيان هذا يدل على أن المعاطاة لا تنعقد كذلك. واضح كيف؟ إن لم أقل هذا ففي أدنى تقدير هذه العبارة تكون ساكتة عن حكم المعاطاة وكونها تنعقد على وجه اللزوم، وليس فيها حينئذ دلالة على ما قيل من أنه يقول إن المعاطاة لازمة. ولعله لأجل هذا الاحتمال الذي ذكرناه من كون مفروض كلامه في خصوص البيع اللفظي وأن مقصوده من البيع اللفظي، تجد أن كاشف الرموز حكى عنه عن المفيد أنه لابد في البيع عنده من لفظ مخصوص، البيع عنده لا يكون إلا باللفظ. واضح؟ البيع عنده لا يكون إلا باللفظ، لعله من جهة ما ذكرنا من أن البيع لا يكون إلا اللفظي، ولهذا نحن قلنا ظاهر لفظة البيع ولو بالانصراف خصوص اللفظ. هذا المعنى نسبه كاشف الرموز إلى المفيد وإلى الشيخ، لكن مهم لنا منه نسبته إلى المفيد لأنه عبارته هي التي محل الكلام. قال عنده أن البيع لابد فيه من لفظ مخصوص، فلا يكون بيع بلا لفظ، إذن البيع هو اللفظ كما نحن فهمنا أو احتملنا قويا من هذه العبارة. إذن إلى هنا ماذا قلنا؟ صحيح دلت الأدلة العامة الكثيرة على اللزوم مطلقا حتى في مثل المعاطاة، لكن هناك إجماع في المعاطاة على عدم اللزوم ادعاه كاشف الغطاء، تؤيده وتعضده الشهرة المحصلة إلى زمان مثل الأردبيلي، فإن من قبله لم نجد فيهم قولا باللزوم، وكلام المفيد الذي حكي منه أنه يقول باللزوم ليس بظاهر في شمول المعاطاة. واضح إلى هنا؟ هذه الدعوة من كاشف الغطاء يضاف إليها دعوة أخرى من صاحب الغنية السيد ابن زهرة على ما تقدم من عبارته المنقولة في الصفحة 29 من هذا الكتاب. هناك ذكرنا له عبارة، ذكر أن المعاطاة ليست بيعا وإنما هي إباحة، قال يدل على ذلك الإجماع، فادعى الإجماع على نفي البيعية في المعاطاة. يقول هذا كالصريح في أنه يدعي الإجماع على نفي اللزوم، بأي بيان؟ من حيث المبدأ اللزوم أعم من البيع، قد يكون في البيع وقد يكون في غيره، لكن كلامنا فعلا في المعاطات، وعبارة السيد في المعاطات التي لو كان لها لزوم فلا يكون لها إلا من حيث كونها قل بيعا، لا يكون لها لزوم من أي جهة أخرى. إن قلنا باللزوم فذاك من جهة أنها بيع لازم، فإذا نفع عنها البيعية نفع عنها اللزوم، واضح؟ وإذا ادعى الإجماع على نفي البيعية فهو بقوة ادعاء الإجماع على نفي اللزوم. مرة أخرى، اللزوم يكون مع البيع ومع غيره، وبهذا فنفي البيعية لا يعني نفي اللزوم، تنفي البيع لكن يكون لزوم من جهة أخرى غير البيع. إلا أن كلامنا فعلا في المعاطات التي إن كانت لازمة فلا تكون كذلك إلا من حيثية كونها بيعة، فنفي كونها بيعا أصلا نفي هذه الحيثية رأسا، نفي للزوم الذي كان يمكن أن يترتب عليها ويثبت لها من جهتها، هذا في أصل النفي. وادعاء الإجماع على هذا النفي للبيعية بقوة ادعاء الإجماع على عدم اللزوم. إذن هذه العبارة من السيد أيضا وإن كانت ابتداء دعوة إجماع على نفي البيع في المعاطات، لكنها كالصريح في دعوة الإجماع على نفي اللزوم، هذه كدعوة كشف الغطاء، دعوة أخرى. نحن الآن نجمع الدعاوي لهذا الإجماع. طبعا عبارة السيد فيها دعوة الإجماع على نفي البيعية وأنت تريد أن تتمسك بها لنفي اللزوم، لكن هو أيضا في هذه العبارة التي ادعى الإجماع على مضمونها نفى الملك، فقال المعاطات ليست ببيع بل إباحة، يدل على ذلك الإجماع، فهو نفى الملك وأنت من القائلين بالملك. يقول لا يضرنا نفيه للملك، فإن الملك ثبت عندنا بالدليل، واضح؟ ستقول لي إذا ثبت عندك في الدليل كيف يدعي الإجماع؟ على كل حال هذا يحصل كثيرا، واضح؟ يمكن حينئذ أن يكون دعوى الإجماع بمعنى من المعاني الجائز أن يكون معها دليل على خلافه، أو حتى أقوال علماء على خلافه، مثل إجماع لطفي أو نحو ذلك، مما قد يجيء الإشارة إليه في بعض الكلام الآتي. هذا ليس بمهم، المهم قام الدليل عندي، إذن هذا الإجماع بالنسبة للإباحة لا يقوم، الملك ثابت، لكن بالنسبة إلى غير الإباحة إلى اللزوم ما عارضوا عندي شيء، ما نفع عندي شيء، فيكون من دعاوى الإجماع على نفي اللزوم. هذا دعوة أخرى مضافا إلى دعوة كاشف الغطاء كما تقدم. يضاف إلى ذلك دعوى الإجماع من قبل المحقق الثاني في جامع المقاصد، لأنه ماذا قال؟ يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع. ما معنى يعتبر اللفظ في العقود اللازمة؟ يعني العقود اللازمة كلها لفظية، لا تجد عقدا لازما بلا لفظ، لأن من شرط اللزوم اللفظ، يعتبر اللفظ في العقود اللازم. إذن ما ليس بلفظ ليس بلازم، واضح؟ والمعاطات ليست بعقد لفظي فليست بلازمة، ادعى الإجماع على هذا المعنى، هذا أيضا بقوة دعوة الإجماع على عدم اللزوم في المعاطات. هذه ثلاث دعاوى إجماع، وربما يقدح في دعوى الإجماع بوجه آتٍ. قال: والحاصل أن الحكم باللزوم في مطلق الملك وفي خصوص البيع مما لا ينكر، إلا أن الظاهر فيما نحن فيه قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطات. الظاهر للمصنف من الخارج، ولاحقا سيقول: إجماع إن لم يكن متحققا جزما وقطعا فإنه مضمون ظنا قويا أنه متحقق. فالظاهر الإجماع، بل ادعاه صريحا بعض الأساطين في شرحه على القواعد اللي هو كاشف الغطاء، ويعضده الشهرة المحققة، بل لم يوجد به باللزوم قائل إلى زمان بعض متأخر المتأخرين. تقول: المفيد قال باللزوم من قبل وأنتم حكيتم هذا. يقول: ليس بواضح أنه قائل بذلك ومخالف، فإن العبارة المحكية عن المفيد رحمه الله في المقنعة، والتي منها قيل إنه يقول باللزوم، لا تدل على هذا القول، كما عن المختلف الاعتراف بذلك أنها لا تدل. فإن المفيد هكذا قال: بحسب ما حكيت العبارة ينعقد البيع على تراض بين الاثنين. البيع اللي على تراض ينعقد فيما يملكان التبايع له، إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان. الانعقاد بعد الافتراق انعقاد لزومي، وإلا فالجواز أو الانعقاد الجوازي حاصل قبل الافتراق. ويقوى إرادة بيان شروط صحة العقد الواقع بين اثنين وتأثير العقد الواقع بين اثنين في اللزوم، يعني العقد اللفظي. واضح؟ هذا الذي هو في صدد بيانه من جهة تعبيره بالبيع وانصرافه إلى اللفظي. وكأنه لذلك، يعني لأن لفظ البيع منصرف إلى اللفظي، وهو الآن يقول ينعقد البيع أي اللفظي على وجه اللزوم بعد الافتراق، كأنه لذلك حكى كاشف الرموز عن المفيد والشيخ رحمهما الله أنه لابد في البيع عندهما من لفظ مخصوص. البيع لابد فيه من لفظ مخصوص، البيع لا يكون إلا لفظيان. واضح؟ وقد تقدم، هذه دعوة إذن من كاشف الغطاء معتضدة بالشهرة المحققة، وقد تقدم دعوة الإجماع من الغنية على عدم كونها بيعا، وهو نص في عدم اللزوم، لأن المعاطاة لو كان لها لزوم فمن جهة أنها بيع. ولا يقدح كونه ظاهرا في عدم الملكية، هذا صرح بأنه ليست إباحة وليست بملك، الذي لا نقول به عدم الملك، الذي لا نقول به لأننا نقول بالملك، هذا لا يقدح، فإن الملك ثبت عندنا بالدليل. أيضا عن جامع المقاصد: يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع. إذن هنا حكاية إجماع قد يقدح بها من جهة كلام للعلامة، يدل على أن القائل بكون المعاطات لازمة موجود، بل وكثير معتد به، لأنه عبر بعبارة الأشهر أنه لا يعتبر الصيغة في اللزوم. سيأتي بقية الكلام، والحمد لله رب العالمين.